لأنهم عصوا الله. فالله يقول فنظرت إلى ميسرة وهؤلاء لم ينظروا ولم يحكموا عباد الله لأنهم يكلفون العبد ما لا يطيق، وربما أدى ذلك إلى حبسه، لأن بعض القضاة قد لا يتصرف تصرفا حسنا فيحبس هذا الغريم مع أنه لا يستطيع الوفاء. وما أحسن أن نقرأ إن شاء الله في حاجة العنكري كلاما لابن هبيرة، يقول لم يطالب به وحرم حبسه. حبسه على من؟ حرم على من؟ على ولي الأمر أن يحبسه، سواء حبسه في السجن العام أو حبسه في بيته، لأن الحبس لا يعني أن يكون في السجن العام، بل حتى يحبس الإنسان في بيته ويرسم عليه ويقال لا تخرج من البيت. لماذا؟ لما سبق من الآيات التي ذكرناها. قال ومن ماله قدر دينه لم يهجر عليه. قول من ماله قدر دينه لا يعني بذلك أن يكون المال قدر الدين سواء بسواء، بل المراد من ماله قدر دينه أو أكثر فإنه لا يحجر عليه. كرجل عليه 100 درهم وبيده 100 درهم، هذا ماله إيش؟ قدر دينه، هذا لا يحجر عليه لأنه لا حاجة للحجر. رجل عليه 100 درهم وبيده 200 درهم، نعم يحجر عليه؟ لا يحجر عليه. إذن مراد المؤلف بقوله من ماله قدر دينه هذا الحد الأدنى، يعني قدر الدين أو أعلى فإنه لا يحجر عليه ولا يمنع من التصرف في ماله. ولكن ماذا نفعل؟ يقول وأمر بوفائه. أمر أمر مبني لما لم يسمى فاعل، فمن الفاعل الآمر؟ الولي الأمر من قاض أو أمير أو غيره، أمر بوفائه. فإن أبى حبس، حبس بطلب ربه أي رب الدين أي صاحب الدين. حبس يعني يحبسه ولي الأمر إما في السجن العام وإما في بيته وإما في بيت آخر، المهم أنه يمنع من التصرف ومن التجول. نعم. وقوله في طلب ربه، رب من؟ رب الدين. والرب هنا بمعنى الصاحب، فهو يطلق على أنواع على عدة معاني منها الصاحب، يعني إذا طلب صاحب الدين أن يحبس حبس، فإن لم يطلب وقال للقاضي مثلا لما رأى أنه متوجه إلى حبسه قال لا تحبس، إذا آل الأمر إلى حبسه فأنا أصبر، فهنا لا يحبس. لماذا؟ لأن الحق لصاحب الدين، ولو شاء أن يبرئه إيش؟ لا أبرأه. فإذا كان الحق حقه ولو شاء أن يبرئه لأبرأه، فهنا يبرئه من الحبس، يقول لا يحبس اتركه متى أراد أوفى. فإن أصر حبس ولكن أصر، وهذه الصورة قد تكون نادرة لكن ربما تقع من بعض السفهاء أو بعض من يريد الإضرار بالداعي. المهم حبس 2 أو 3 أكثر أبى، يقول إن أصر ولم يبع ماله باعه الحال. ولم يذكر المؤلف الضرب، يعني أنه يحبس ولا يضرب. إذا أبى فإن الحاكم يتولى بيع ماله ويقول متى شئت أخرج من الحبس، يتولى بيع ماله. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يضرب، وقال بعض أهل العلم بل يضرب يعزر كل يوم، لكن لا يزاد على عدد الجلدات التعزيرية وهي على المشروع 10 جلدات، كل يوم كل صباح نجلد 10 جلدات، يحبس ليلا ونهارا ويجلد صباحا ويقال أوف ما عليك، وعنده قدر دينه ويأبى. طيب إذا لم ينفع فيه لا حبس ولا ضرب، حينئذ يبيع الحاكم ماله، يبيع الحاكم ماله ويقضي دينه. ولكن المؤلف رحمه الله مشى على أنه لا ضرر لأنه لا فائدة. رجل صبر على الحبس ولم يوفي، إيش ما الفائدة من ضربه؟ نعم. لكن لو رأى يعني لو رأى ولي الأمر من قاض أو أمير أن ضربه قد يفيد فله أن يضربه ضربا غير مبرر. وعلى هذا فنجعل الضرب ليس لازم، بل هو راجع إلى إيش؟ إلى المصدر، راجع إلى رأي المال. وظاهر كلام المؤلف أن الحاكم لا يبيع ماله فورا، يعني بمعنى أنه إذا قيل له أو في الدين قال لا، قلنا نحبس قال احبسوني. فظاهر كلام المؤلف أنه لا يباع، وإنما يستعمل معه إيش؟ الحبس. طيب وإلى متى؟ يومين، ثلاثة، أربعة، ما حدد، إلى أن يوفي، وإلا فيبقى في الحبس دائما. ولا شك أن هذا فيه إضرار بلا مصلحة. إضرار بمن؟ إضرار بصاحب الدين من وجه، وإضرار بالغريم المدين، إذ لا فائدة. ولهذا لو قيل إن كان أحد من العلماء يقول بأنه لا يحبس ولا يضرب، وإنما يتولى الحاكم الوفاء مباشرة مما عنده، لو قيل بهذا لكان له وجه، لأن في ذلك مصلحة للطرفين. أما صاحب الحق فمصلحته ظاهرة أنه يسلم إليه الحق، وأما المدين وهو الغريم فالمصلحة في حقه انتفاء إيش؟ انتفاء ضرر عليه بالسجن أو الضرر. وحينئذ نقول إذا استوفى صاحب الحق حقه فلا حرج على القاضي أو ولي الأمر أن يؤدب هذا المماطل بحبس أو ضرر، فيكون هنا التأديب في مصلحة أن لا يعود مثل هذا إلى المماطلة. وأما المبادرة بتولي قضاء الدين ففيه مصلحة لصاحب الدين. يقول فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. باعه الها تعود على إيش؟ المال. الحاكم القاضي. وكلما مر عليكم كلمة الحاكم فالمراد به القاضي. لكن لو أنه جعل هيئة مكونة من السلطان للنظر في الديون صارت هذه الهيئة تتولى شؤون الديون ولا يتولاها الحاكم. طيب قوله باعه الحاكم هذا مقيد بما إذا لم يكن الدين إذا لم يكن المال من جنس الدين، مقيد بما إذا لم يكن المال الذي عنده من جنس الدين. فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه. مثاله رجل يطلب 100 صاع، 100 صاع وعنده 100 صاع، إذن ماله الآن قدر دينه فلا يحجر عليه، ومن جنس دينه فلا يباع، لا يباع. اللهم إلا أن يكون ما في ذمته موصوفا بصفات لا توجد في هذا البر الذي عنده، فحينئذ لا بد من بيعه، سواء كان الذي عنده أطيب أو أردى. إن كان أردى فإن صاحب الحق لا يرضى، وإن رضي فلا حرج. وإن كان أطيب فإن المدين لا يرضى، وإن رضي فلا حرج. نعم انتين الآن من كم قسم؟ نعم انتهينا من قسمين، من ليس عنده شيء، والثاني من ماله قدر دينه أو أكثر. قال وقضاه ولا يطالب، عندكم يطالب ولا يطلب؟ ولا يطالب في مؤجل. نعم هو كله نعم لا يطلب في مؤجل، يعني أن المدين لا يطلب ولا يطالب أيضا بمؤجل. حتى يحل أجله. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروط، المسلمون على شروط، وصاحب الدين قد رضي بتأجيله، فيجب عليه الانتظار حتى يحل الأجل. فإذا حل الأجل عملنا ما سبق، يعني صار كالحال. القسم الثالث: من ماله لا يفنى، من ماله لا يفي بما عليه حالا، من ماله لا يفي بما عليه حالا، فهذا يجب الحث عليه بسؤال الغرماء أو بعض. مثاله: رجل عليه 1000 ريال وهو مطلوب ب2000، المال هنا اللي عنده إيش؟ لا يفي بما عليه حال، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف: وجب الحجر عليه. وجب على من؟ الحاكم الذي يتولى هذه الأمور. الحجر عليه على من ماله لا يفي بما عليه، بسؤال غرمائه أو بعضهم. يعني إذا سأل الغرماء الحجر عليه أو سأل بعضهم الحجر عليه وجبت إجابته. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دين عليه. هذا من جهة الأثر وإن كان فيه مقال. من جهة النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مطل الغني ظلما، وهذا وإن لم يكن غنيا الغناء التام الذي يوفي فهو فعنده بعض الشيء فيكون ظالما بمنع الحقوق، والظلم يجب رفعه، ولا سبيل لنا إلى رفعه في هذا الحال إلا بإيش؟ إلا بالحج عليه. لأنه لو قال قائل: احبسوه كما في القسم الثاني، كنا لو حبسناه ما في فائدة، لأن المال الذي عنده لا يفي، بخلاف الأول القسم الثاني المال يفي، أما هنا فلا حجر، والظلم يجب إزالته، فلهذا وجب الحجر. طيب، الحجر يقول معنى الحجر أن نمنعه من التصرف في ماله، نمنعه من التصرف في ماله، لا ببيع ولا شراء ولا هبة ولا غير ذلك، نمنعه من التصرف. إذا كان صاحب متجر قفلنا المتجر بحيث لا يتصرف فيه بشيء، صاحب زراعة منعناه من التصرف في زراعته، المهم أن نمنعه من التصرف في أعيان ماله حفظا لذمته ولحق الغرماء. قال المؤلف: ويستحق إظهاره. إظهار إيش؟ إظهار الحجر بوسائل الإعلام: فلان محجور عليه، لئلا يغتر الناس فيعاملوه بعد الحجر. ومعلوم أن معاملته بعد الحجر باطلة، يعني لو أن أحدا اشترى منه شيئا بعد الحجر فإن الشراء لا يصح ولا ينفذ، فيعلم الناس حتى لا يغتروا بمعاملته، لأنه إذا لم يعلم فإنه ربما يغتر الناس ويعاملونه. يستحب إظهاره. ثم قال: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. يعني بعد أن نحجر عليه لا ينفذ تصرفه في ماله، لا ببيع ولا شراء ولا تأجير ولا هبة ولا رهن ولا وقف، أي تصرف في المال لا ينفذ، لأن هذا فائدة الحجر. فائدة الحجر أن نمنعه من التصرف في ماله، لحق من؟ لحق الغرماء، فهذا محجور عليه لحق غيره. مثال ذلك: رجل حجرنا عليه وعنده سيارة في المعرض، قد وضعها في المعرض قبل الحجر عليه، هل يمكن أن يبيعها؟ لا لا يمكن أن يبيعها، لأنه إذا حجر عليه لا يمكن أن يتصرف. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يصح تصرفه في ذمته، في ذمته بأن يشتري شيئا بثمن مؤجل. وهو كذلك لو اشترى المحجور عليه بذمته ما نمنعه، ولكن البائع لا يدخل مع الغرماء فيما حجر عليه فيه. انتم معنا؟ طيب، هذا رجل حجرنا عليه قلنا لا تصرف مالك الآن، لكنه اشترى من شخص سيارة، نقول الشراء الآن صحيح، لكن لا ينقض ثمنها من المال الذي عنده، وتكون السيارة له أي المحجور عليه. وصاحب السيارة هل يدخل مع الغرماء في ماله السابق؟ لا يدخل مع الغرماء في ماله السابق، وذلك لأنه حجر عليه قبل هذا التصرف. طيب، لو كان عنده هو سيارة بعد الحجر عليه وباعها فإن البيع لا يصح. نعم، وظاهر كلام المؤلف ظاهر كلام المؤلف أن تصرفه قبل الحجر صحيح، ولو أضر بالغرماء. فلو كان عنده عليه دين وماله أقل من دينه وتصرف فيه بالهبة، صار من وجه من الناس تبرع أهدى عليه، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيح، مع أنه سوف يضر بغرمائه. إنسان عليه 10,000 وأنا عنده 8,000، فذهب يتبرع للناس، كل من وجد تبرع له، نقول هذا لا يصح تبرع، مع أنه بالغ عاقل رشيد، لأن المال الآن تعلق به حق الغرماء، فلا يصح. نعم، نحن ذكرنا الآن العكس، هذا قبل الحجر، فظاهر كلام المؤلف أن تصرفه صحيح ولو أضر بالغرماء، والصواب أنه ليس بصحيح وأنه حرام وباطل. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المدين هل يتصدق أو لا، قال بالشيء اليسير كالخبز وشبهه، وأما ما يضر بالغرماء فلا يجوز، على أننا نرى أنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل ما دام عليه دين أكثر مما عنده من المال، فإنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل، لأن القليل مع القليل كثير. إذا قلنا تصدق مثلا بدرهم، على هذا التقدير جاء فقير آخر تصدق بدرهم وهلم جرا، صار الكثير قليل قليل كثيرا، فالمنع أولى. ولأننا إذا منعناه من الصدقة وقلنا لا يمكن أن تصدق، صار ذلك أشحذ لهمته في وفاء دينه، لأن الإنسان قد لا يتحمل أو قد لا يحتمل أن يبقى لا يتصدق. طيب، لو قال أنا أنه يريد أن يعتمر وعليه دين أكثر من ماله، هو معه مال الآن يستطيع أن يعتمر به وعليه دين أكثر من ماله، نقول لا تعتمر، هذا حرام عليك. قال ما أفرضت، ما أديت الفريضة، قلنا لا فريضة عليك، لأن من شرط وجوب الحج أن لا يكون على الإنسان دين، فليس عليك فريضة الآن. قال زملائي بحجون، قلنا ولو كان ما يمكن حتى توفي الدين، ولو كان فريضة ليست فريضة أصلا، نقول هذه غير فريضة، أنت الآن ليس عليك حج، إذا كان الفقير ليس عليه زكاة أنت ليس عليك حج، فلا تحج. إذا قال يريدون أن أذهب معهم مجانا، نمنعه؟ في التفصيل إن كان يمنعه من عمل يكسب به فلا يجوز، وإن كان لا يمنعه وأن الإنسان عاطل ما عنده شغل أو جاءت الإجازة مثلا فلا حرج، لأن هنا لا يضر الظالم شيئا. والعجب أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يكون تكون عليهم الديون ويفعلون بإكرام الناس ودعوتهم فعل الغني، يتعرض للناس كل ما جاء إنسان تفضل حياك الله، ومع ذلك يذبح لهم خروفا كل يوم، يذبح خروف للناس وهو ما عنده شيء. هذا غلط غلط، وهو آثم بذلك، وبذلك آثم، لأن قضاء الدين واجب، ومثل هذه الأمور مستحبة ليس بواجب، لكن أكثر الناس لا يعقلون هذا الأمر ويستهينون بأمور الدين، مع أن أمر الدين عظيم جدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله عليه كان إذا قدمت إليه الجنازة وعليها دين يمتنع من الصرف عليه، يقول ما وصل عليه، وهذا أمر عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يشفع له؟ الجواب نعم، ما يشفع له. كذلك أيضا الرجل يقتل في سبيل الله تكفر الشهادة كل شيء إلا الدين، ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهادة قال إنها تكفر كل شيء، فانصرف الرجل فناداه فقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل وآني. فالتهاون بالدين ليس من العقل ولا من الشرعين، أو في دينك ثم نم. ولهذا قال في المثل العامي من قضى دينه لصالح، معنى ما أو إنك على المثال الأخير، من قضى دينه نامت عينه، ما أدري عن عينك نامت، انتبهوا. المثل هذا صحيح، الإنسان الحي العاقل لا شك أنه لا يطمئن في النوم وعليه دين. طيب الخلاصة الآن، متى يكون الحجر على المدين؟ إذا كان ماله أقل من دينه فإنه يحجر عليه، لكن بشرط سؤال الغرماء أو بعضهم، فإن لم يسألوا فلا حرج. طيب إذا لم يحجر عليه لكن ماله أقل من دينه، فالصحيح أنه محجور عليه شرعا لا حكما، إذا حجر حكما ما في منه، لكن إذا لم يحجر عليه حكما من قبل القاضي فهو محجور عليه شرعا. الدليل مطل الغني ظلم، والتبرع بماله إيش؟ يأتي إلى عدم الوفاء، إلى المطل، فيكون ذلك ظلما، لكن يفترق عن المحجور عليه حكما بأن هذا يصح أن يتصرف في ماله بغير تبرع، يعني يجوز يتصرف لكن لا يتبرع، يعني يجوز يبيع ويشتري مثلا ولا حرج، فهذا هو الفرق. فالمحشور عليه شرعا هو الممنوع من ايش؟ من التبرع، اما التصرف فلا بأس. ولهذا نقول للمدين الذي ماله اقل من دينه ولم يحشر عليه نقول بيع واشتري ما في مانع، لكن لا تتصدق ولا تتبرع. طيب اذا جاءه صاحب له واراد ان يبيع عليه ما يساوي 10 في 8 يجوز او لا؟ على قولنا لا يجوز، لان هذا تبرع في الواقع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا اقراره عليه. ولا اقراره عليه ايش معناه؟ يعني لا يصح بعد الحجر ان يقر على شيء من ماله الذي بيده، ويصح اقراره في ذمته. نعم، مثال ذلك الإقرار عليه لما حجرنا عليه، قال يا جماعة اصبر، ترى هذه السيارة هي فلان، هذه السيارة هي فلان، يقبل إقراره؟ لا يقبل إقراره على المال، لكن يقبل في ذمته. كيف ذلك؟ نقول أما السيارة الآن فإنها تباع ويوفى منها الدين، وأما الذي أقر له بالسيارة فيطالبه بعد فك الحجر عنه ويقول أعطني قيمة السيارة. عرفت؟ متى والله واضح؟ نعم. إقراره على عين مال لا يقبل، وفي ذمته يقبل. والحكمة من أنه لا يقبل لئلا يتواطأ الغريب وآخر على الإقرار بأن هذا الشيء للآخر من أجل أن لا يباع في دينه. واضح؟ هذا قريب. مثلا إنسان حجرنا عليه وعنده سيارة تساوي 50,000، فجاء صاحب له قال يا فلان أقر بأن السيارة لي من أجل أن أخذها وهي ليست له، هذا وارد ولا غير وارد؟ وارد لا شك. ولهذا يسد الباب، يقال الآن إذا أقررت بأن السيارة لفلان إقرارك بالذمة لازم، وأما السيارة فإنها داخلة في المال فتباع ويقضى منها الدين. كذلك لو قال لشخص إن له علي 1,000 درهم بعد أن حجرنا عليه، هنا ما لم يقر بعين إنما أقر بإيش؟ بدين. بعد أن حجرنا عليه قال في ذمتي لفلان 1,000 درهم، يقول لا يقبل. لا يقبل بمعنى لا يدخل مع الغرماء، ولكن يطالب متى؟ بعد فك الحجر عنه، بعد فك الحجر، لأن التهمة حاصلة. قد يأتي إنسان صاحب له ويقول تعال أنت الآن عليك دراهم الناس، أقر لي بشيء حتى أشاركهم، وإذا أخذت أعطتك إياه. هذا وارد، فنقول لا يقبل، لا يقبل إقراره بالنسبة لمشاركة الغرماء، أما بالنسبة لبقاء الدين في ذمته فهو باق. ولهذا قال ولا إقراره عليه، أي على إيش؟ أي على ماله، يعني على أعيان ماله لا يقبل. قال ومن باع أو أقرضه شيئا بعده، أي بعد الحجر، رجع فيه أي فيما باعه أو أقرضه، إن جهل حجره وإلا فلا. يعني إنسان باع على المحجور عليه شيئا وهو لا يعلم، ثم علم أنه محجور عليه، ماذا يصنع؟ المشكلة لأن التصرف معه بعد الحجر غير نافع. نقول ارجع بمالك، ارجع بمالك ولا ضرر، حتى لو فرض أن هذا المحجور عليه استعمله يومين أو 3 أو أكثر، فيكفيك أن يرجع إليك عين مالك، أن ترجع إليك عين مالك. مثال هذا رجل باع على هذا المحجور عليه سيارة 50,000 وهو لا يدري أنه محجور عليه، فعلم، فماذا يصنع؟ سيارة الآن سقطت في الهوة، فماذا يصنع؟ نقول خذ السيارة، ما دمت لم تعلم فخذ السيارة. فإن كان عالما فإنه لا يرجع، وتدخل السيارة في دين، تباع وتوزع على الفقراء، ويأتي إن شاء الله البقية على الغرماء. نعم، على الغرماء، تباع وتوزع على الغرماء. إيش؟ إيه يبقى في ذمة. لا ما تم عشرة. نعم. هذا يسأل يقول إذا قدرنا أن هذا الشيء للشراف هلك، فهل يدخل مع الغرماء؟ نقول لا، يبقى في ذمته. نعم.
إذا هذا الرجل محجور عليه له بيت اسمه العائلة ولا سيارة للعائلة،
يبيجينا إن شاء الله، بيجينا. نعم عبد الحميد. نعم أما لو قال له صاحب الدين كل ما تصدقت به فأنا مسقطه عنك فلا بأس يعني ما يضر الآن. أما إذا لم يقل هذا فقد يكون سقوطه حياء أو خجلا أو ما أشبه ذلك. نعم لا لا ما خاف صحيح مرادهم فيما سبق أن الدين الحال لا يمكن تأجيله لكن هذا مؤجل من الأصل واضح؟ نعم آدم سمعتم كلامه يقول لو فرضنا انه اذا حبس عطف عليه اقارب واصحابه واوفوا عنه هل نحبسه؟ اذ ان رضي فلا باس اذا رضي هذا المدين وقال احبسوني لعل الله يسهل احد يعطف عليه. نعم هنا هذا واقع هذا شيء واقع نعم كثير نعم فلا باس يحبس لأن حبسه الآن من مصلحة الورثة. نعم في رضاه هنا نعم لا ما في إنسان ما في إنسان لكن لا شك أن إذا رأيت هذا الرجل محبوس عن أهله وعائلته سوف أرق له أكثر مما إذا كان يمشي في السوق. نعم اي نعم لا فرق بين ان يكون فرعا او اصلا يعني فالضامن والكفيل اذا المحضر البدل سواء اي طالب شو وش الفائده من نوقف انت ما عندك شيء ادخل بالحبس وسهل الله امرك. نعم لا اقول اذا كان ما عنده شيء عرفت انه ما يطالب ولا يحبس لكن إذا صار عنده الشيء وقال يا جماعة أنا ما نموفق وروحوا للأول للمضمون نقول وش الفائدة من الضمان إذا كان يفتحين على المضمون الفائدة من الضمان فوق الثلاث نحبس ونقول أنجي نفسك. أما إذا كان ما عنده الشيء معلوم لا يطالب لا الأصيل ولا الضمين هي ما عنده الشيء لو كان أصيلا هل يحبس ويقول طالب هذا ينبني على الإنعزال الوكيل قبل العلم إن قلنا بأنه ينعزل قبل العلم لم يصح البيع وإن قلنا لا ينعزل إلا بعلمه صح البيع صحيح أنه في تفصيل إذا إن طالت المدة بينعزله وتصرفه لم يقبل منه أنه لم يعلم وإن قصرت أو كان متباعد يعني في المكان ولا فيها هاتف يتصل به فيصح. نعم لا أخذت يا خالد أبدا
السؤال
خير إن شاء
الله. ما حجة المذهب من الدين الحال لا يؤدي؟
نعم حجتهم إن التأجيل وصف زائد على الأصل والأوصاف الزائدة على الأصل لابد أن تكون في نفس العقد ولو قبل لكن الصحيح أنه يتأجل الصحيح أن القرض يتأجل والدين إذا حل وطلب تأجيله بدون زيادة فلا بأس لأن المذهب مشكلة يعني لو تغرف هذا الرجل 100,000 يشتري بيت واشترى بيت 100,000 وجيت إليه من الغد وقلت يلا أوفني ولا الحبس خلاف المشروع والمعقول
إذا وقعت هذه الحاجة ماذا يقول
من المذهب
إذا قال يعني أوفني شيء
ويؤجل، يباع يحجر عليه اذا كان ما عنده لها البيت. نعم. ما هو لا لا في التفصيل، اذا كان عالما بانه محصول عليه ما الحق يرجع في ماله، وان كان جاهل فله ان يرجع في ماله. هذا كلام المؤلف صريح. وش الاصل، العلم ولا الجهل؟ اسالك انت. انت نعم
إذا
كان
ذكر
أنه
لا يصح إقراره على ماله.
نعم.
فإذا قال لشخص
لا يصح إقراره على ماله لكن يكون في ذمته.
نعم يكون في ذمته.
نعم.
لكن قال لشخص قال له أنا لن أقر لك بدين من مالي، ولكن تعالى أنت وقل أني غريم لم أعلم بأنه قد حجر عليه إلا بعد
أحد. نعم.
لكي يشارك
ما يقدر.
ما
الفرق
بين الغريم الذي يدفع الدين؟
هذا بيبين مو بإقرار، هذا بإقرار. المحشور عليه لا يقبل إقراره بأي شيء، لا بدين سابق ولا لاحق إلا إذا صدقه الغرماء. يشهد عليكم، يشهد عليه أنه معانه قبل يحشر عليكم. نعم. يعني الرجل عليه دين مؤجل لغني وفقير والأجر واحد. كل له حق ما دام عنده مال، أما كان ما عنده مال أبدا فهو لا يطالب، سواء كان الغني صاحب الطلب غني أو فقير. كل واحد كلهم حق ثابت. ما هو الغني والفقير هو الطالب ولا المطلوب؟ اي لا فرق. نعم. تبقى في ذمة المحشور عليه اذا كان مفرطا، وان كان غير مفرط تسلب على صاحبه، إلا على المشهور من المذهب الذي يقولون إن العقد الفاسد كالغصب، فيقولون إن عليه الضمان مطلقا عن المحصول عليه. نعم. نعم. ظاهر كلام العلماء ما يرجع لأنه مفرط، لأنه واجب من أو أكل الإنسان قال شف فلان الآن مدين وما له أقل من دينه، وأخشى أن يكون يحجر عليه، فأنت إن حجر عليه فأخبر. وما له أقل من دينه، أو يقال هذا ماذا ما حل الأجل فهو كالمعدم، ما يحشر عليه حتى يحل الأجل حتى يحل ويقضي. كيف حال؟
حال ولكن داعٍ يطلبه ويحشر عليه لم يقضي.
طيب ولا يقدر، هذا كالمعدوم. نعم. نعم.
لكن علم الحال هذا الرجل أنه يقترض ويوعد
السداد. إيش؟
يقترض المال.
أي.
ويوعد السداد وهو المستأجر.
هذا عاد يرجع إلى ولي الأمر، يعني وهو ما يسمى عند الناس بالمدعى العام. إذا رأى أن مثل هذا اللي يلعب بالناس أنه يجب تأديبه يأدب. لا، إذا علمت ما عنده شيء، الرجل أخرق استقرض منك مثلا 100 ريال ولكن أخرق، إذا لقى ناس بالسوق نازلين تو مسافرين جايين قال تفضل والله حيك نعم فهذا ما ما يخالف بس نعلم ما عنده شيء لكن إذا رأى ولي الأمر ولهذا يذكر لا سك الله ولا تعبك الحق للغرف
خلاص يا شيخ ترى هالقصص يا شيخ
نعم
قلت ترى هالقصص اللي يسك المسجل عنها أقول إن لم تحفظ خلاص تذهب الرجل ذي لا بد يتلقاها الخلف عن الخلف
لا بس تكون غير مناسبة في هذا المقام نعم نعم
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحجر ومن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه ويبيع الحاكم ماله ويقصد ثمنه بقدر ديون ورمانه ولا يحل مؤجر بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يخلف حجره إلا حال.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على أول باب الحجر وبينا أن الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله ويكون لحظ نفسه ويكون لحظ غيره. فالحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظ نفسه أي لحظ المحجور عليه والحجر على المفلس الذي عليه دين لا يستطيع وفاءه حجر لحق الغير. ونحن الآن في هذا القسم من الحجر. قال المؤلف فيما يترتب على هذا الحجر ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا يطاره عليه. هذا الدرس ها أخذناه طيب ومن باعه أخذناه نعم. قال وإن تصرف في المجلس المحجور عليه لا يصح تصرفه في عين ماله. فإذا حجرنا على الرجل لوجود دين عليه أكثر مما معه فإنه لا يمكن أن يبيع شيئا من ماله ولو قل. لا يمكن أن يبيع قلما ولا ساعة ولا غيره لأن أعيان ماله تعلق بها حق الغرماء. لكن إن تصرف في ذمته فلا بأس. وما نتصرف في ذمته يعني استقرض من شخص شيئا فلا حرج. فهذا الرجل الذي حجرنا عليه لو احتاج إلى شيء مال واستقرض من غيره فلا حرج. لعل الصورة واضحة لكم إن شاء الله أو ما هي واضحة. طيب هذا رجل عليه دين يبلغ 10,000 والمال الذي عنده يساوي 8,000. الآن نحجر عليه أو لا نحجر عليه؟ حجرنا عليه وقلنا الآن لا تتصرف في مالك. الرجل استقرض من شخص مالا فالقرض هنا صحيح لأنه لم يتصرف في المال الذي حجرنا عليه فيه وإنما تصرف في ذمته. طيب كذلك أيضا لو اشترى شيئا اشترى شيئا لكن لم يشتري بعين ماله. اشترى من شخص بيتا أو سيارة فلا بأس لأن الحجر عليه إنما هو في إيش في أعيان المال فقط. أما الذمة فليس عليه حجر. ولهذا قال إن تصرف في ذمته أو أقر بدين. حال الحجر أقر بدين يعني أن هذا الرجل الذي كان دينه الدين الذي عليه 10,000 والذي عنده 8 حجرنا عليه بعد الحجر قال في ذمتي لفلان 4,000 فإننا لا نقبله على المال الموجود لكن نقبله في ذمته. نقول الآن ثبت في ذمتك للذي أقررت له كم؟ 4000. 4000، لكن لا تؤخذ 4 من المال، لأن هذا التصرف بعد الحشر.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.